بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يقول: حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ما درجة هذا الحديث فضيلة الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث مخرج في المسند والسنن من حديث أبي هريرة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، وحكم جمع من الحفاظ من الأئمة المتقدمين بأنه حديث منكر، حديث منكر، وصححه جمع من المتأخرين. وإذا حصل مثل هذا حينما يكون للمتقدمين قول، فإن اختلف المتقدمون كان للمتأخر حق النظر، وإذا اتفق المتقدمون على شيء فمن أهل العلم من يرى أنه قد يجد للمتأخر طرق لهذا الحديث لم قد تخفى على المتقدم، وبها يصححه. ومنهم من يقول أنه ليس للمتأخر النظر، لأن الأئمة هم الأصل وعليهم المعول، واجتمع لديهم من الطرق ما لا يجتمع لغيرهم، فهم حفاظ الأثر ويحفظون مئات الألوف من الأحاديث والأخبار. الإمام أحمد 700,000 حديث، من يقارب ويداني هذا الحفظ من المتأخرين؟ لكن كما قيل: رب مبلغ أوعى من سامع، وكم ترك الأول للآخر. على كل حال، الاجتهاد لا يحجر، يبقى أن الأئمة المتقدمين حكموا على الحديث بأنه منكر، ولو لم يكن في ذلك إلا ما قيل في العلاء وما عنده من أوهام، إضافة إلى أنه معارض بحديث متفق على صحته، وهو حديث لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين،
مفهومه
أنه 3 أيام ما فيها شيء، وهذا بعد أن ينتصف رمضان شعبان، وهذا بعد أن ينتصف شعبان بلا ريب. فهو معارض بما هو أقوى منه. قد يقول قائل أن المنطوق مقدم على المفهوم، لكن ما هي بالمسألة في أحاديث متساوية الرتبة لنقول أن المنطوق أحاديث متفاوتة في الرتبة، هذا متفق على صحته، وذاك فيه كلام طويل لأهل العلم. من أهل العلم من يرى أنه لا مانع من ثبوته على ما صححه جمع من المتأخرين، لكنه يحمل على حالة الابتداء بالصيام، حالة الابتداء بالصيام. شخص ما صام ولا يوم من النصف الأول، نقول لا تصوم النصف الثاني، لا تصوم من النصف الثاني شيئا. لكن من صام من أوله وأراد أن يستمر على صيام اعتاده كالاثنين والخميس والبيض ما أشبه ذلك، ما في ما يمنعه. فيحمل على هذه الصورة عند من يصححه.
أحسن الله إليكم. أيضا له سؤال آخر عن حديث آخر يوافقه في ذلك أيضا مستمع آخر كريم، هو سعيد من جدة، كلاهما يسأل عن صحة قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.
هذا الحديث مخرج في زوائد عبد الله بن الإمام أحمد على مسند أبيه، وهو أيضا مخرج عند البزار وابن السني والطبراني في الدعاء وعند غيرهم، لكنه حديث منكر لا يصح. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائلين يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، ما معنى حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار الحديث.
حديث ابن مسعود المشهور، حديث الصادق المصدوق، لا شك أنه أوجد في نفوس كثير من السلف قلقا شديدا، خشية سوء العاقبة، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني عمره كله، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب الذي كتب عليه وهو في بطن أمه شقي أو سعيد، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والعكس، لا شك أن هذا يجعل الإنسان على وجل شديد من سوء الخاتمة. جاء في بعض الروايات الصحيحة قيد: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فيما يبدو للناس في الطرفين حتى في الشق الثاني. فهذا مربوط بالإخلاص لله جل وعلا، ليكون العمل خالصا لوجه الله جل وعلا ظاهرا وباطنا، وأن الذي لا يؤمن عليه الزيغ هو الذي تخلف عنده شرط الإخلاص، وصار عمله في الظاهر عمل أهل الجنة لكنه في الباطن على خلاف ذلك. السلف لم يلتفتوا إلى هذا القيد، لم يلتفتوا إلى هذا القيد، لأنه أدعى، لأن ترك الالتفات إليه أدعى إلى مراقبة النية والإخلاص لله جل وعلا، كما أن في ملاحظة القيد تزكية للنفس وعمل النفس. إذا قلت النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يبدو للناس، مفهومه أنك تزكي نفسك وعملك، أنك أخلصت فيه، لكن أنت احرص على الإخلاص، واحرص على أن يكون عملك خالصا لله جل وعلا ظاهرا وباطنا، والنتيجة بيد الله جل وعلا. والعلماء يقولون الفواتح عنوان الخواتم، يعني إذا كان الإنسان على جادة وعلى هدي من على عمل خالص لله جل وعلا، صواب على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وحرص على ذلك وتفقد نيته وتحسسها في كل وقت وحين، فإن الله جل وعلا ألطف بعباده من أن يخذل من هذه حاله.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا أيضا سائل يقول: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، أشكل علي قول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي واجبا فليهرق دما، مع ما جاء من النصوص الصريحة بالعفو عن النسيان، فماذا يقول فيه أهل العلم؟ نفعنا الله بعلمهم.
كلام ابن عباس: من ترك نسكا فليهرق دما، من ترك نسكا فليهرق دما، ترك، والترك أعم من أن يكون عن عمد أو نسيان. ولا شك أن النسيان داخل في عموم قول ابن عباس، وجار على القاعدة عند أهل العلم في الترك مع النسيان. النسيان ينزل كما قلنا في مناسبات، ينزل الموجود منزلة المعدوم، زاد، لكن لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. ومثال ذلك: من صلى الظهر أربعا ناسيا، ماذا عن صلاته؟ صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صلى الظهر خمسا، زاد ركعة،
باطلة،
زاد ركعة نسيان،
نسيانا يسجد للسهو،
يسجد للسهو، صلاته صحيحة. لكن إذا نسي وصلى الظهر ثلاثا، هل نقول يسجد للسهو صلاته صحيحة؟ لا بد أن يأتي بالركعة، لا بد أن يأتي بالركعة.
فالمعدوم لا ينزل منزلة،
نعم، لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، وفي الوقت نفسه ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود.
وفي هذه الحالة
في هذه الحالة من ترك نسك يرق دما، لأن هذا النسيان أو العمد من باب أولى، والنسيان لا شك أنه ترك ومعدوم، فالنسيان لا ينزله منزلة الموجود، وينبغي أن يفرق بين أنواع النسك. فمن النسك ما هو ركن، هذا لا يكفي أن يرق عنه دم، لا بد من الإتيان به، ومنه الواجب، وهو الذي يدخل فيه كلام ابن عباس أو أثر ابن عباس، ومنه المستحب والمندوب، فمثل هذا لا يحتاج إلى جبران.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول هذا السائل: دخلت مع الإمام من تكبيرة الإحرام، ولكن في إحدى الركعات تأخرت في قراءة الفاتحة حتى هم الإمام بالرفع من الركوع ثم ركعت، فهل الركعة صحيحة أم لا؟
إذا أدرك من الركوع جزءاً ولو يسيراً بحيث وافق الإمام في الركوع وثنى ظهره وهصره قبل أن يرفع الإمام، فإنه يكون مدركاً للركعة، لكنه في هذه الحالة أساء، لأنه تأخر عن ركوع الإمام، لأنه تأخر عن ركوع الإمام. وأفعال المأموم في اقتدائه مع الإمام معطوفة في الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، معطوفة بالفاء التي تدل على التعقيب، بحيث لا يتأخر المأموم عن إمامه، إنما يأتي بأفعاله عقب أفعال إمامه، وحينئذ يكون أساء وأدرك الركعة. ويبقى أنه في مثل هذه الصورة إذا ركع الإمام لا يلزمه أن يكمل الفاتحة، ويكون حينئذ حكمه حكم المسبوق، حكمه حكم المسبوق. ومعلوم أن الفاتحة عند من يجيبها في كل ركعة أو يقول بركنيتها فإنهم لا يجيبونها على المسبوق، ويجيبونها على كل مصل عدا المسبوق.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا أبو عبد
الرحمن. نعم، فيه قول لأبي هريرة ويرجحه كأنه يميل إليه البخاري رحمه الله، ويرجحه الشوكاني، أن الفاتحة تلزم حتى المسبوق، حتى المسبوق، فالذي لا يدرك قراءة الفاتحة فاتته الركعة ولو أدرك الركوع. لكن القول المعتبر عند أهل العلم أن المسبوق لا تلزمه قراءة الفاتحة، لحديث أبي بكر وأنه جاء والنبي عليه الصلاة والسلام راكع فركع دون الصف ثم لحق به ولم يؤمر بإعادتها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أبو عبد الرحمن نايف الحربي من الرياض، يقول: ما هو المتشابه الوارد في قوله تعالى: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه؟ وهل آيات الصفات من المتشابه كما قرر ذلك في روضة الناظر؟
طيب، المتشابه هو المتردد بين الحلال والحرام، كما جاء في حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات. الحلال بين والحرام بين، بين هاتين المرتبتين أمور مترددة لا يدرى أهي من الحلال أو من الحرام. وهذا التشابه عند أهل العلم نسبي، نسبي، منه ما يمكن معرفته بمزيد البحث ولبعض أهل العلم دون بعض، ومنه ما لا يمكن معرفته، وهذا هو الذي ابتلى الله به الخلق لينظر مدى إيمانهم وإذعانهم للأوامر والنواهي. يبقى من في قلبه زيغ يتتبع هذا المتشابه. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: إذا رأيتم الرجل يتتبع مثل هذا فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ونجد بعض من يتصدر في بعض الوسائل همه البحث عن هذه الأمور ليوجد الاضطراب في أفهام عامة المسلمين، هؤلاء هم أهل الزيغ، وتجده يعمد إلى نصوص محتملة ويترك النصوص الواضحة البينة. هؤلاء هم أهل الزيغ الذين سمى الله جل وعلا فاحذروهم. هذه الأمور التي تتردد بين الحلي والحرمة كما جاء في الحديث بينهم أمور مشتبهات أو متشابهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، يعني على المسلم أن يترك ما تشابه عليه حتى يجزم بأنه من الحلال أو من الحرام. وقلنا إن التشابه نسبي، قد يكون متشابها عند بعض عند قوم دون آخرين، وقد يكون متشابها لشخص واحد في وقت دون آخر. فإذا زاد في بحث المسألة واستقصاها قد يكون عند الشخص في باب من الأبواب 10 مسائل اشتبهت عليه لا يستطيع الترجيح فيها، ثم مع مزيد البحث يستطيع الترجيح في واحدة ثم في واحد ثم ثالث، يبقى عنده مسألة ومسألتين متشابهة عنده استغلقت عليه. على كل حال مثل هذه الأمور لا يجوز الترجيح بالتشهي، ولذا يقول أهل العلم من استحسن فقد شرع. فعلى الإنسان أن يكون مؤوله على الدليل، فلا بد أن يرجح بالدليل ولا يرجح بالتشهي لئلا يكون من أهل الزيغ. آيات الصفات يذكر عن الإمام مالك أنها من المتشابه ولا يصح عنه، لا يصح عن الإمام مالك أنها من المتشابه، وإنما هي من الواضح البين. الاستواء معلوم، كيف يكون متشابه والاستواء معلوم؟ وهذا كلامه رضي رحمه الله. والكيف مجهول، نعم الكيف ليس إلينا، والسؤال عنه بدعة. هذا ما قرره الإمام مالك، ومع ذلك نقول يرى أن آيات الصفات متشابهة، وكذلك ما ذكره ابن قدامة وغيره، لا يعني أن هذا الكلام وإن نسب إلى من إلى جمع من أهل العلم أو بعض أهل العلم لا يعني أنه صواب، بل آيات الصفات واضحة وبينة جاءت في الكتاب والسنة. نعم وقع نوع من التشابه عند من استصحب أصل الصفة في المشاهد وقال إن الصفة التي جاءت بها النصوص مضافة إلى الخالق قد لا يتصورها الإنسان إلا بالنسبة للمخلوق، فإذا وجدت هذه النسبة بين الصفة المضافة إلى الخالق والصفة المضافة إلى المخلوق وجد نوع من التشابه، بحيث يعمد وقد عمد أهل الكلام إلى شيء سموه التنزيه، وهو في الحقيقة تعطيل وترك للصفة. فما يتعلق بالخالق لائق به، والكلام في الصفات فرع عن الكلام بالذات. من اطلع على شيء من الذات مما لم يطلع عليه من نصوص ما فيه، هذا أمر غيبي، لم نطلع على شيء منه إلا ما أطلعنا عليه بواسطة نصوص الكتاب والسنة. وأهل العلم يقررون أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فالقدر الذي نعرفه من ذاته جل وعلا على ما جاءنا من نصوص نعرف منه القدر مما يتعلق بصفاته وهو المعنى، أما الكيف فلا يمكن أن نطلع عليه.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما نسمع. هذه سائلة تقول: أمي سمعها ضعيف ولا تسمعني إلا إذا رفعت صوتي، هل آثم في رفع صوتي عليها؟
على كل حال الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، فمن رفع صوته على أمه أو أبيه أو من له حق عليه لا شك أنه يأثم بذلك، لأنه خلاف الأدب وخلاف البر. وأما إذا كان رفع صوته لحاجة تقتضي ذلك وتستدعيه، نعم وتستدعيه، فإنه لا يأثم بذلك لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، وقد لا يتحقق الغرض من الكلام إلا مع رفع الصوت. ولما نزل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب للنبي عليه الصلاة والسلام من الخطبة، ومن مقتضى الخطبة
أن يرفع الصوت،
أن يرفع الصوت. لما نزلت هذه الآية عمد ثابت إلى نفسه فقيدها في بيته وقال لا يحل القيد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا رفعت صوتي بين يديه وأخشى أن يكون حبط عملي. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن افتقده وسأل عنه قالوا هذا شأنه، فقال أخبروه أنه ليس من هذا بشيء وبشروه بالجنة. مثل هذا عند الحاجة والخطبة تقتضي رفع الصوت، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب على صوته احمر وجهه، نعم، حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فمن مقتضى الخطبة رفع الصوت، لكن يبقى أن رفع الصوت ينبغي أن يكون أيضا بقدر الحاجة، بقدر ما يحتاجه الحاضر أو الحضور، لأن بعض الناس عنده في مسجده نفر يسير ومسجده صغير والمكبرات مرفوعة على أعلى شيء ويرفع صوته بحيث يصدع السامعين، مثل هذا لا يطلب، إنما يكون رفع الصوت بقدر الحاجة. والوضع يختلف عما كان قبل وجود هذه المكبرات وعما وجد بعدها. نعم.
إذن يقال لهذه الأخت التي ترفع صوتها من أجل إسماع أمها، لأن
إذا كان هذا هو القصد وبقدر الحاجة لا إثم ولا شيء عليها.
توجيهكم فضيلة الشيخ، وهذه السائلة تسأل هذا السؤال وأمها تحتاج لرفع صوتها ومع ذلك تتحسس من رفع الصوت مع وجود من يرفع الصوت على والديه ولا يعني يجد في ذلك غضابة.
نعم، كما يوجد مثل هذه السائلة ويوجد من هو أشد منها في البر والتحسس لحاجة الوالدين ومعرفة النفس بالنسبة للوالدين فيما يريدانه وما يحبانه وما يكرهانه، وهذا موجود في الأمة والأمة فيها خير إلى قيام الساعة، يوجد في المقابل، بالمقابل أيضا يوجد خلاف ذلك، من يعق والدي ويرفع صوته على والدي، بل وجد من يمد يده على والدي، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال، كما قال الله جل وعلا إن سعيكم لجتى، فيوجد مثل هذه السائلة التي تسأل عن شيء مع أن الحاجة داعية إليه خشية أن تقع في الإثم، يوجد من لا مبرر لرفع صوته وإنما يدعوه إلى ذلك إما رقة في الدين أو حمق أو ضعف في الرأي. تجد بعض الناس ظاهره الصلاح، لكن إذا أكثر عليه هات لنا كذا هات لنا كذا هات لنا من قبل الأب أو الأم في أمور لا تشق عليه، تجده يرفع صوته وأنا تعبت وأنا مللت وأنا كذا وأنا كذا وعطلت مصالحي. هذا يسمع مع الأسف من بعض المنتسبين إلى الإسلام.
أحسن الله إليكم.
مع أن النص جاء بمنع أف، أقل كلمة، يعني أقل كلمة ممنوع، ولا تقل لهما أف، هذه لا تقال، فكيف بما فوقها؟ لا شك أن هذا أشد منعا وتحريما. نسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين وأن يصلح النيات والذريات.
اللهم آمين. وأحسن الله إليكم ونفع بما قلتم فضيلة الشيخ. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، ونستقبل أسئلتكم على هاتف البرنامج على مدار الساعة وهو 0534 700 700، وأيضا على فاكس البرنامج 0140 57 55 57. وبالنسبة للرسائل البريدية، المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة الرياض، صندوق بريد 659 الرياض 11549. كما أن موقع الشيخ وفقه الله يستقبل رسائلكم عبر البريد الإلكتروني على العنوان ftwa @kudair.com. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجزي معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء عنا خيرا وأن ينفع به وبعلمه، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.